إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل في ذكر بعض المواقف في حياة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهذه المواقف منها ما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي ضمن موافقات عمر رضي الله عنه، وهي كثيرة، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عنا، فخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فانطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت حوله هل أجد له بابا، فلم أجد له بابا، قال: فرأيت ربيعا من بئر خارجة، والربيع الجدول الذي يجري فيه الماء، قال: فرأيت ربيعا في الحائط من بئر خارجة، قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، كنت جالسا معنا فقمت فأبطأت عنا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت، فقال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فأخذتها، فكان أول من لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما هذان النعلان؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: فضرب في صدري فخررت على إستي، وقال: ارجع. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وقد أجهشت بالبكاء، فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، لقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب في صدري وقال: ارجع. فقال: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل قلت له من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة؟ قال نعم. قال لا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم. هذا الحديث فيه موقف من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ومعه فيه فوائد أخرى. قبل أن أسوق هذه الفوائد أسوق موقفا آخر فيه نفس الفائدة العظمى بالنسبة لكلمة التوحيد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، جاء في بعض الروايات أنه في غزوة تبوك، قال فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر حمائلهم أو جمائلهم، والأول أصح. والحمائل يعني الرواحل التي تحملهم. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو نحرنا الرواحل لقل الظهر، ولكن ادعوا بما بقي من أزوادهم وادعوا الله عليها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذو التمر بتمره، وذو البر ببره، وذو النوى بنواه. قال الراوي وماذا كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى ملأوا أوعيتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذه الفائدة، هذا اللفظ في هذا الحديث، قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، وفي الحديث الأول قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. فذكر في الرواية الأولى أو في الحديث الأول اليقين، وذكر في الحديث الثاني نفي الشك. وفيها فوائد أخرى نذكر بعضها. أما الحديث الأول فيقول أبو هريرة كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اقتراب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، واقتراب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وجلوسه معهم ليعظهم وليذكرهم وليعلمهم دين الله تعالى. وهذه فضيلة للصحابة الكرام لم يحصلها من جاء بعدهم. قال ومعنا أبو بكر وعمر ونفر، وهذا أسلوب بليغ في الكلام تستعمله العرب إذا كان فيهم جماعة من الأشراف. وطال الكلام إذا عد الكل، بدأ بذكر أشرافهم أو بعض الأشراف ثم كنا عن الباقي بقوله ونفر، فاستفيد من هذا أن أشرف الجالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الصحابة كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم عما فيه أن كبير القوم إذا قام لا يتبع، لا سيما إذا ظن أن هذا أمر فيه خصوصية، لكنه تأخر. قال فخشينا أن يقتطع دوننا، فيه رقة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وخوف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفزعنا فقمنا، يعني للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت في أول من فزع، يعني في أول من قام ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حائطا، يعني بستانا من بساتين الأنصار. قال فبحثت عن باب فلم أجد، فرأيت ربيعا من بئر خارجة فاحتفزت، يعني ضم نفسه وتصاغر حتى يمكنه الدخول من هذه الفتحة الضيقة. وهنا قال العلماء: وفي هذا جواز دخول مكان بغير إذن من غير الباب إذا خشيت على من فيه، وإلا فالدخول في الأصل من الباب وبالاستئذان. لكن استفيد من هذا أنه لو استغاث إنسان من نحو حريق أو شبه هذا والباب مغلق ولا تستطيع أن تصل إليه لإنقاذه، أخذ العلماء من هنا هذه الفائدة، قالوا يجوز أن تدخل من غير الباب ومن غير إذن لإنقاذه، وفيما سوى ذلك فالدخول من الباب وبالاستئذان. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت معنا فقمت عنا فتأخرت فخشينا أن تقتطع دوننا. وذكر الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ نعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من الذي لقيه أبو هريرة وراء الحائط؟ عمر رضي الله عنه. فهذه بشارة بالجنة لعمر رضي الله عنه، وهذا ما رآه أبو عوانة رحمه الله تعالى، فرأى أن هذا الحديث بشارة لعمر رضي الله عنه، لأن أبا هريرة لم يلق وراء الحائط إلا عمر. وتبعا لقواعد الأصول العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ عام، من لقيت وراء هذا الحائط، يعني لعمر ولغيره. لكن تأمل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: بشر من لقيت وراء الحائط، وعمر قال: ارجع. فهل يعتبر هذا معارضة من عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يعتبر معارضة. وبيان ذلك في احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد خصوص البشارة لمن يلقاه وراء الحائط، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن عمر هو الذي يكون وراء الحائط، فأراد أن يظهر فضل عمر رضي الله عز وجل عنه بهذه البشارة وأن يخصه بها، وأن عمر رضي الله عنه فهم أن هذه البشارة لخصوص من يكون وراء الحائط لا لعموم الناس، لأن العلم الذي ينفع الخاصة قد يضر العامة. ولهذا قال جماعة من أهل العلم: يجوز أن يمنع بعض العلم عن الناس إذا كان يفهمه على وجه الخطأ، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فربما يسمع الحديث من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، فيغفل عن الشرط في استيقان القلب، فيعتمد على مجرد قول اللسان وينسى العمل، كما ذهب جماعة من المرجئة الذين قالوا: من قال لا إله إلا الله فقد كمل إيمانه وإن لم يعمل أي عمل. فخشي عمر على العامة أن يفهموا خطأ، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بشارة خاصة، فرد عمر أبا هريرة إلى البشارة الخاصة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن عمر رضي الله عنه لم يجزم، وإنما كان يعرض رأيا ومشورة على النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لم يجزم بشيء، وإنما أراد أن يستوثق، هذه واحدة، وأن يعرض رأيا ومشورة على النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العرض الذي عرضه عمر على النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال الراوي وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فهذا العرض الذي عرضه عمر موافق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه. فهذا يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على هذا. لكن تأمل هنا لنقف وقفة مع كلمة التوحيد ومع هذا الشرط الذي تضمنه هذا الحديث. جاءت عندنا أحاديث مطلقة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث مقيدة بشروط. هذا من ضمن الأحاديث التي جاء فيها شرط لكي ينتفع بلا إله إلا الله. قال من قال من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لأن الإيمان لا بد فيه من علم اليقين ولا يكفي فيه الظن. لا يكفي في الإيمان مجرد الظن ولا الشك، إنما لا بد في الإيمان من اليقين. إذا لم يحدث اليقين كان الشك والريب الذي لا يجدي على صاحبه بشيء. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فذكر هنا أن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ما شأنهم؟ لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. وأما المنافقون فإن عندهم الريب. قال الله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى أن قال فهم في ريبهم يترددون. وهذا وصف المنافقين، عندهم ريب. هذا الذي عنده ريب وعنده شك إذا دخل قبره تلعثم لسانه، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال أو مثل فتنة الدجال. يقول الراوي لا أدري أيهما قالت أسماء، الراوي عن أسماء هنا فاطمة بنت المنذر، والراوي عنها هشام بن عروة. فهشام يروي عن فاطمة وفاطمة تروي عن أسماء، فتقول لا أدري، أو يقول الراوي هشام أو من تحته وهو وهيب يقول لا أدري أيهما قالت أسماء، يعني عنده شك، وهذا من ورع العلماء في الرواية. فلا يدري هل قالت، لا يدري هل قالت أسماء رضي الله عنها قريبا من فتنة الدجال أو مثل فتنة الدجال. قال فيقال لأحدكم ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد، أما المؤمن الموقن فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا. هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أيها الإخوة الكرام، نريد أن ننظر في ثمرة هذا اليقين عمليا في حياتنا، لكي يكون الإنسان مستيقن بهذه الكلمة العظيمة وهذا العقد العظيم الذي هو أعظم عقد دخل فيه الإنسان في حياته، عقد التوحيد مع الله عز وجل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. هنا عندما يستيقن الإنسان فينظر في نصوص الوحي، في أوامر الله عز وجل، في نواهي الله تعالى، فيكون عنده يقين في أن الله تعالى أراد له الخير، وفي أن شرع الله تعالى خير له، وفي أن دين الله عز وجل هو النجاة في الدنيا والآخرة. يكون عنده يقين في أن هذه الأخبار التي جاءت من عند الله تعالى صادقة. يكون عنده يقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله، وفي أن القرآن هو أفضل الكلام وأحكم الكلام، وفي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، وفي أن الصحابة، هؤلاء الصحابة هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وفي أنهم نقلة هذا الدين. هذا كله تابع لليقين. عندما تنزل اليقين على حياتك العملية تأتي على أوامر الله عز وجل فتمتثل لكل أمر، وهذا يحقق لك بقية الشروط التي ينتفع معها بقول لا إله إلا الله. فما هي هذه الشروط؟ قال العلماء: من هذه الشروط العلم بمعناها، أن يعلم القائل معناها. بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو غافل، ربما لا يدري معنى لا إله إلا الله، ولذلك تراه يمسك بالمسبحة ويسبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو يطوف حول قبر ويتمسح به ويسأل ميتا من دون الله عز وجل، يقول يا فلان ارزقني ولدا، يا فلان اصرف عني ضرا، يا فلان اعطني، يا فلان امنع عني، يا فلان رد لي حقي، يناديه من دون الله عز وجل. فهل هو بالفعل يقول لا اله الا الله وهو يعلم معناها، ام انه في غفلة عن معناها؟ لا شك ان معناها الذي عليه دلت انه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذه معبودات كثيرة، لكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا شرط العلم مع شرط اليقين. أما الشرط الثالث وهو تابع لشرط العلم واليقين، فإذا علم معناها واستيقن بمدلولها واستقر اليقين في قلبه كان الأمر الثالث وهو القبول للشرع الذي جاءه من عند الله عز وجل. إن الإنسان الذي استيقن بمعنى هذه الكلمة وبأنه لا معبود بحق إلا الله يلزم نفسه أن يقبل دين الله عز وجل. لا يمكنه إلا أن يقبل ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، هناك أناس عندهم جرأة في رد ما جاء عن الله عز وجل، والله تعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ربما لا يقبل هذه الكلمة أصلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله عز وجل عنهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. القبول يعني أنك إذا جاءك من عند الله عز وجل شرع قبلته بصدر منشرح وأنت فرح مسرور، تشعر أنك مفتقر إليه، محتاج إليه، نجاتك فيه، سعادتك فيه. لكن عندما نقول لإنسان: يا فلان افعل كذا، فيقول: لماذا أفعل؟ نقول: لأن الله قال كذا. يقول: لا أفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يقول: لا، فلان قال كذا. يا أخي، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى سألت بعضهم في أمر ما فقلت له تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنت افعل كذا، فقال لي سأقول له لن أفعل، هكذا صريحة قال لي سأقول له لن أفعل. هل هذا بالفعل يفهم معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرددها خلف الأذان؟ هل هذا بالفعل يفهم ما يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ هل يفهم معنى هذا الكلام؟ هل يفهم معنى رد كلام جاء من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الذي ينتج عن هذا وهو الشرط الرابع الانقياد، تمام الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل. يجمع هذا والذي قبله قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حقيقة القبول والانقياد أن يجعل الواحد منا نفسه بين يدي الشرع كالميت بين يدي المغسل. هل رأيت ميتا يعترض على مغسل في ماء يصبه عليه أو في كفن يلبسه إياه أو في طريقة تقليب أو تغسيل أو يقوم ويترك المغسلة ويهرب؟ هذا لا يدركه العقل ولا يتصوره العقل أصلا. كذلك ينبغي أن يكون العبد بين يدي الشرع الذي ثبت عن رب العالمين سبحانه وتعالى والذي بلغه لنا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما ويقينا وقبولا وانقيادا واستسلاما، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الإنسان إذا حقق العلم بمعناها واليقين المنافي للشك والقبول المنافي للرد والانقياد المنافي للترك، كان ذلك دليلا على شرط الصدق، وهو أن يطابق ما قاله بلسانه ما استقر في جنانه. لأن الإنسان قد يقول كلاما بلسانه وهذا الكلام ليس مستقرا في القلب فيكون كاذبا في إخباره عن نفسه أنه مؤمن، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هو قال آمنا ولكن أكذبه الله في دعواه. لماذا؟ لأن الله اطلع على قلبه فرأى فيه كفرا، رأى فيه شركا، لم ير فيه توحيدا ولا إيمانا. ولهذا قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي القراءة الأخرى قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، مرض الكفر والنفاق، فزادهم الله مرضا لأن الجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني في دعوى الإيمان. وقال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ماذا قال المنافقون؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. أيها الإخوة الكرام، هل هو رسول الله حقا؟ نعم هو رسول الله حقا. إذن في أي شيء أكذب الله المنافقين؟ في إخبارهم عن أنفسهم أنهم صدقوا، ولهذا جاء هذا الاحتراز قبل تكذيبهم، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أنهم يقولون نشهد أنك لرسول الله وهو رسول الله حقا، لكن حقيقة الحال أن هذا الإيمان لم يدخل قلوبهم، وإنما هو إيمان لساني فقط لم يتعدى اللسان، أراد به هؤلاء الاشتراك في الغنيمة وحماية النفس والمال، لم يؤمنوا. ولهذا قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فما هي الأدلة العملية في واقع الحياة التي تجعل قولنا باللسان مطابقا لما في القلب؟ الأدلة هي أن نمتثل أوامر الله، وأن نجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، أن نسارع إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. الأدلة أن نقبل وأن نستسلم، وبقدر ما يترك المرء من القبول لأمر الله عز وجل يكون ذلك نقصا في إيمانه. إذن هذا شرط الصدق. مع شرط الصدق شرط الإخلاص، أن يقولها خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. شرط الصدق والإخلاص مع بعض لا ينفك أحدهما عن الآخر، ويدخل عليهما شرط سابع وهو شرط المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته هذه الكلمة من الشرع والدين، الفرض والمستحب أو الواجب والمندوب، والحرام والمكروه تركا، والمباح فعلا أو تركا، أن يحب هذا الشرع الذي تستلزمه هذه الكلمة. يبقى المحبة لهذه الكلمة ولما استلزمته من الشرع ولأهلها الذين يعملون بها، وأن يبغض أعداء هذه الكلمة. هذا شرط من الشروط التي ينتفع المرء معها بهذه الكلمة. فتأمل قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وتأمل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتأمل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله يعني من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو أشد حبا لله من حب عباد الأصنام لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. فشرط المحبة يعني أن تقدم ما أحبه الله على ما أحببت، وما أمر الله عز وجل به وإن خالف هواك، وأن تترك ما نهى الله عز وجل عنه وإن وافق هواك ودعتك إليه نفسك. هذا معنى المحبة. المحبة ليست كلاما يقال فقط، وإنما هي اتباع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دلالة المحبة هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله عز وجل لا تتم إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله عز وجل لا تتم إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يمكن أن يدعي المرء المحبة وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتبع رسول الله في كثير من أموره صلى الله عليه وسلم. فانظر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على محبة العبد لربه، وسببا لمحبة الرب لعبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن يا إخواني، هذه شروط سبعة. كما قال بعض العلماء، قال في شأن لا إله إلا الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها بالعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما أحبه من العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يسلم اعتقادنا من كل بدعة وضلالة وهوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضى من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن انقاد للقرآن فقاده إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن جعل القرآن وراءه فوقع في النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.